أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى القول بأن ما أفاده المحقق العراقي من أن المورد، إذا شككنا من موارد الشك في القدرة على الامتثال، فهو مجرى لأصالة الاشتغال وحكم العقل بلزوم محاولة الاتيان بالعمل لا البراء. وما استشكله عليه الشهيد الصادر بحسب ظاهر كلامه في التقرير، انتهينا إلى أن في كلام المحقق العراقي ما يخرجه عن مورد إشكال الشهيد الصدر الواضح. توضيح ذلك من جديد، لأن احنا وضحناه بالأمس. أن الإنسان الذي ثبت في حقه وظيفة اضطرارية في أول الوقت، وهو يعلم أنه سيكون قادرا على الفعل الاختياري في آخر الوقت، إذا كان يشك في أنه مصداق للحالة الرابعة بحسب ما كنا نقول، الثالثة في كلام صاحب الكفاية، أي الذي يحصل له التكليف الاضطراري جزءا من الملاك اللزومي، ويبقى جزء آخر يمكن تحصيله وهو اللزومي أيضا. فالشاك من هو؟ الشاك في الحقيقة هو الشاك في بقاء جزء من الملاك اللزومي يتصف باللزومية، أو يعلم ببقاء جزء من الملاك اللزومي ويشك في إمكان الإتيان به، مش من جهة عجزه هو، من جهة أن له القابلية بأن يؤتى به فيأمر به المولى. مو هذا الشك يا إخوة؟ مو هذا الشك؟ هذا الشك، هذا الشك الذي يعلم بفعلية التكليف الاضطراري في حقه، هو شك في أصل تكليفه ثانية بالفعل الاختياري. لذلك صاحب الكفاية أجرى البراءة. المحقق العراقي جعله من موارد الشك في القدرة وأجرى قاعة الاشتغال. هذه الحالة اللي كنا نتكلم فيها، وعلى هالنسق أشكل الشهيد الصدر، ولعل إشكاله مبني على ما يظهر من المقالات من حفظ موضوع البحث الذي ذكره المحقق الخراساني وإن لم يوضحه. لكن في نهاية الأفكار تصريح واضح بأن المورد الذي يتحدث عنه في هذا الشق المحقق العراقي هو مورد العلم ببقاء ملاك لزومي، والشك في إمكان الإتيان به بعد أن جئنا بالجزء الأول في ضمن الحصة الاضطرارية في أول الوقت. فهو في الحقيقة في هذا الشق من كلامه خرج عما أفاده أستاذه صاحب الكفاية. من كون الشك شاملا للمورد الذي نشك فيه في أصل بقاء ملاك لزومه. والشاهد على ما أقول يا إخوان في أنه في هذا الشق من البحث هذا هو الموضوع الذي تحدث عنه المحقق العراقي. الشاهد على ما أقول هو أنه وهو يتحدث عما سماه الشك من الجهة الثانية اللي هو هذا أي شك في القدرة، قال فلا ينبغي الإشكال في أن المرجع فيه هو حكم العقل بعدم الإجزاء ووجوب الاحتياط كما هو الشأن في جميع الموارد الراجعة إلى الشك في القدرة على الامتثال وتحصيل الغرض. انتبهوا لها العبارة، حيث إنه بالفرض قد علم ببقاء مقدار من المصلحة الملزمة من جهة عدم وفاء الفعل الاضطراري بتمام مراتب المصلحة أي مصلحة الفعل الاختياري، وإنما الشك إنما حصر بعد في القدرة على استيفاء تلك المرتبة من المصلحة باعتبار الشك في مفوتية المأتي به الاضطرار تلك المرتبة الباقية ولو من جهة مضادته معها، وفي مثله يكون المرجع هو الاحتياط عقلا لا غير. واضح كلامه ولا مو واضح؟ كلامه ينادي بأعلى صوته بأنه يجري أصالة الاشتغال في موارد الشك في القدرة على استيفاء الجزء الثاني من الملاك اللزومي الذي نعلم ببقائه قطعا ولو جئنا بالحصة الاضطرارية في بداية الوقت المحصلة للجزء الأول من الملاك اللزومي. فنحن نعلم ببقاء جزء لزومية من الملاك اللزومي، وانتبه التعبير صحيح لأن الملاك اللزومي قد لا يستوفى بتمامه لكن لا يبقى الجزء الباقي متصف باللزومية. ها؟ يعني شو عم بيقول المحقق العراقي؟ يعني عم بيقول مورد الشك في القدرة، أرجوكم تعرفوا الصورة منيح لأنه بعدين بدي أشكل حتى على صورته، لكن فرق بين الإشكال على صورته بعد معرفتها والإشكال عليها وكأنها الصورة المرددة بين الصور الأربعة. هو عم بيقول بالحقيقة أن التردد، يقول إن التردد بين صورتين هنا مش بين الصور الأربعة. تعرفوا تذكروا الصور يا إخوان، الصورة الأولى أن يكون المصداق الاضطراري من التكليف محقق لتمام الملاك اللزوم، خلص إجزاء ولا مو إجزاء؟ إجزاء، ما بقش حتى لا يجزي. الثاني أن يكون محققا للملاك اللزومي لكن ليس محققا لتمام الملاك يعني الكمالي. هذا أيضا مجزي ولا مو مجزي؟ مجزي، لأن الباقي ملاك بس مو لزومي. الصورة الثالثة أن يكون محققا لجزء من الملاك اللزومي ويبقى جزء لكن غير قابل للإتيان به، خلصنا. الملاك اللزومي ما بيستدعي إلا فرد من العمل، حتى لو بقي جزء منه لا يستوجب أمرا ثانيا، يعني يقتضي لكن في ممانعة. هنا يجزي ولا لا يجزي؟ يجزي، وإن كنت خسران جزء من الملاك لأن الباقي غير قابل للتدارك. لكن عادة المولى ماذا يفعل الحكيم؟ الحكيم ماذا يفعل في هكذا حالة؟ لا يأمر بالاضطرار في بداية الوقت حتى لا يخسر جزءا من ملاكه اللزومي، إلا إذا كان مصلحة أول الوقت تقارن المصلحة اللزومية في آخر الوقت. وهذا مجرد فرض يا إخوان، لأن مصلحة أول الوقت ترخيصية رجحانية، مصلحة آخر الوقت بحسب فرض لزومية. عادة المستحب لا يزاحم الواجب. لكن عادة بهيك حالة المولى لا يأمر في أول الوقت. الصورة الرابعة أن يبقى ملاك لزومي ويمكن تداركه. معنى ما يقوله المحقق العراقي أن التردد بين الصورتين الثالثة والرابعة. كيف يعني؟ يعني أنا شاملا الأمر الاضطراري بالإتيان بالعمل في أول الوقت مع علمي وحتما علم الباري ووسائط فيضه ها بأن العذر سيرتفع قبل نهاية الوقت، وترددت وأنا أعلم صريح كلامه، بدكم أكثر من هيك صراحة، بأنه يبقى ملاك لزومي لآخر الوقت، لكن مردد بين إمكان الإتيان به بالإتيان بالعمل مرة ثانية اختياري بعد أن جئت به اضطراري، أو عدم إمكان تلافيه والإتيان به. فأشك في أن إقدامي في أول الوقت على الإتيان بالاضطراري يضيع علي الجزء الثاني اللزومي من هذا الملاك اللزومي. فشو بتصير النتيجة يا أخوان؟ تصبح النتيجة حينئذ يقول أني أشك بعد الإتيان بالعمل الاضطراري في القدرة على امتثال الملاك والغرض اللزومي الذي أعلم أنه بقي جزء منه يتصف باللزوم. إذن ليس التردد بين الصور الأربع، صار التردد بين الصورتين جذرهما العلم ببقاء جزء من الملاك اللزومي يستطيع أن يستوفيه أو لا يستطيع أن يستوفيه. يقول هنا واضح هذا من موارد الشك في الامتثال للغرض. ها؟ الشك في القدرة على الامتثال للغرض ويحكم العقل بلزوم الاتيان به. هذا الصورة اللي عم بيقولها يا أخوان. غير واحد من المحققين اللي تعرضوا له ما انتبهوا لها النكتة، ما أدري. لكن مع ذلك نقول للمحقق العراقي حتى لو كانت الصورة هي هذه الصورة، نحن ندعي أنها ليست مجرى لأصالة الاشتغال. لماذا؟ انتبهوا يا أخواني، انتبهوا يا أخواني. موارد الشك في القدرة على الامتثال تارة تكون مع العلم بأن المولى من طرفه أمر وطلب ونجز العمل علي أنا العبد. شكي في القدرة يرجع إلى جهة لها علاقة بي أنا العبد بقدرتي، لا بقابلية المحال الموضوع بأن يؤمر به، ولا بأن المولى أمر به بالفعل أو لم يأمر به. هذا مورد الشك في القدرة الذي لا يتردد العقل الحاكم في باب الطاعة بأنه يحكم فيه بلزوم السعي والمحاولة للامتثال. صحيح؟ هذه الأمثلة ببابكم يا أخوان، والوجدان ببابكم، والحكم عقلي، وهذا واضح أصلا ما في شك. هذا هو مر أصل الاشتغال. عندما يكون الشك في القدرة شك في قدرة العبد، أما إذا كان الشك في القدرة مقترن بشك آخر لا تصل معه النوبة إلى توصيفه بأنه شك في القدرة، النقطة الدقيقة، لأن في تقديري للأسف غفل عنها المحق الحقيقي. أنا هنا عندما أكون مردد بين الصورة الرابعة والثالثة أشك في قابلية الملاك اللزومي المتبقي على أن يمتثل، مو لضيق في قدرتي أنا العبد من أن أأتي بالعمل، أنا بقدر أتوضأ، مو المفروض شفيت وبقدر أقوم وأوقف وبقدر أصلي، شك في قدرتي بمعنى ما يقابل عجزي أنا العبد ليس موجودا بعد البر. إذن شكك في القدرة من أي جهة جنابك؟ شكك في القدرة من جهتي، الشك في القابل مش الشك في الفاعل، من جهة أن هذا الغرض اللزومي المتبقي في نظر المولى هل هو قابل للاستيفاء أم غير قابل للاستيفاء؟ هو قابل للاستيفاء أو غير قابل للاستيفاء؟ وهذا يولد شكا في أن المولى أمر به أو لم يأمر به، والمفروض ما عندنا إطلاق للأمر الاختياري يشمل من سبق منه الإتيان بالأمر الاضطراري، وإلا ما كنا شكينا. انتبهتوا للنكتة يا إخوان؟ موارد الشك في القدرة على الامتثال التي هي مجرى أصالة الاشتغال هو الشك في القدرة الراجعة إلى قدرة العبد المكلف. موردنا شك في القدرة بمعنى أن الملاك اللزوم المتبقي هل يكون قابلا للاستيفاء في نفسه أو لا يكون قابلا للاستيفاء؟ لم جاءت عجز وضيق قدرة مكلف، بالعكس المكلف هو الآن قادر، الآن شو فيه وصار بيستطيع يصلي من قيام، الآن وجد الماء وصار بيستطيع يصلي بطهور ماء، هذه مش قدرة راجعة إلى العبد، هذه قدرة راجعة إلى المولى. بعبارة أخرى هذه القدرة ترجع إلى شبهة حكمية، من الذي عليه أن يبين هذه القدرة؟ العبد ولا المولى؟ العبد عضلاته تمام وبيستطيع يتوضى الآن وبيستطيع يصلي، بس بده يعرف في أمر للمولى ولا ما في أمر؟ إنما يأمر المولى إذا كان الملاك اللزوم المتبقي من الصورة الرابعة مش من الصورة الثالثة بحسب تقسيمنا للصور، وهذا أبدا ليس موردا للشك في القدرة الذي يكون مجرى لأصالة الاشتغال أبدا. وهذا مش بس هنا ينفع، هذا تنقيح للمبنى ككل، مش كل ما قلنا شك في قدرة يعني مرة تكون شك في القدرة من باب سلب انتفاء الموضوع يا أخوان، مش من جهة عجز المكلف. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ما الذي يدخل في عهدة المكلف أصلا؟ هل هو الغرض المولوي أم الغرض المولوي الذي تصدى المولى لتحصيله تشريعا بجعله على ذمة المكلف؟ أغراض المولوية الواقعية يا إخوان المحتملة هي التي يحكم العقل بلزوم الطاعة فيها، مش عم بحكي بالحكم الأولي حق الطاعة الأولي، ها؟ أم الذي يدخل في العهدة الأغراض التي وصلت إلى حد جعلت المولى يتصدى تشريعا لطلبها من العبد؟ لا أقل إن إباحة واقعية أولية في نفي التكاليف الإلزامية فضلا عن الظاهرية في موارد الشك. لا إشكال ولا ريب يا أخوان أن الذي يدخل في العهدة هو الذي تصدى المولى لجعلها على ذمة المكلف. استتصدى المولى ببيان تشريعي قانوني آية رواية، أي الناطق عنه عز وجل المعصوم الناطق عنه، أو من خلال إلهام، يعني من خلال طرق قانونية أو طرق خاصة، ما في فرق. عم نحكي عن التصدي المولوي الذي يمثل الاعتبار غالبا دور التعبير عنه، ها؟ الاعتبار القانوني لا ينحصر به، النبي مش بحاجة لاعتبار قانوني، العبد الملهم مش بحاجة لاعتبار قانوني. طيب إذا كان هذا ما يدخل في العهدة، نقول نحن في موردنا نشك في تصدي مولانا لطلب الفعل الاختياري منا، لأننا نشك في أن الغرض المذكور قابل لأن يتصدى المولى لطلبه منا أو غير قابل، فهو مشغل إصالة البراءة وليس مشغل إصالة الاشتغال من هذه الجهة أيضا. واضح المطلب صار يا أخوان؟ هذا المطلب اللي سماه الجهة الثانية اللي هو المطلب الأول من مطلبي المحقق العراقي. أما المطلب الثاني الذي أفاده بجعله المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، أي تعين الوظيفة الاختيارية في آخر الوقت أو التخيير بينها وبين الوظيفة الاضطرارية في أول الوقت. انسوا الآن إخواني، انسوا الآن إنه التردد بين صورتين اللي كنا عم نتحدث عنه في الشق الأول. هذا الشق التردد بين أربع صور صار. هو ما عم يتكلم عن موضوع واحد في الصورتين. كيف يكون من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير؟ يقول الإنسان عند الشك إما مكلف بخصوص الفعل الاختياري، وإما مخير بين الفعل الاختياري والاضطراري، وهذا تخيير بين الأقل والأكثر. شو قال السيد الخوئي؟ قال مستحيل عمي مستحيل. لذلك شو قال؟ قال إذا في أمر بدل عجواز البدار يعني إجذار، وإلا القاعدة تقول بعدم جواز البدار. مستحيل التخيير بين الأقل والأكثر، فهو إذن من قبيل دوران بين التعيين والتخيير عند السيد الخوئي قطعا. غاية طلع من السيد الخوئي بيقول عمي ثبتنا في مباحث الأقل والأكثر أنه دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي مجرى لأصالة البراءة عن التعيين، لأنها خصوصية زائدة تؤخذ في الأمر ويترتب عليها تحميل زائد على المكلف، فالبراءة ترفعها. في بحث إنه أدلة البراءة بترفع الأوامر الضمنية بالأجزاء التحليلية أو ما بترفع، وبترفع الحيثيات التحليلية. سيد الخوي بيقول لك إيه بترفع، وسيد الشهيد صار بيقول صار يقولون. أما إذا قلنا بأن التخيير بين الأقل، فسيد الخوي وافقه للمحقق العراق اللي هذا من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير، وهو مشغل إصالة البراءة محققنا وأستاذنا العراقي. فالخلاف بيني وبينك بالمبنى مش بالتصوير. طبعا بيبقى في سؤال مهم هنا يا اخوان بعد غدا ان شاء الله، إنه المحقق العراقي ما رأى امتناع التخير بالأقل والأكثر في المقام. كيف قال بأنه من قبيل الدوران بين التعيين والتخير؟ هذا بده تحقيق إن شاء الله. هذه جهة، وجهة ثانية كمان بدها تحقيق غدا، إنه المحقق صاحب الكفاية يلتقي مع المحقق العراقي بالقول بعدم جريان البراءة في الدوران بين التعيين والتخير. كيف قال بالبراءة هنا؟ تبهتوا؟ يعني الأستاذ والتلميذ يتفقان في أنه في دوران الأمر بين التعيين والتخير لا تشغل براءة، فكيف صاحب الكفاية أشغل براءة هنا؟ المحقق العراقي ما أجراها إلا إذا صاحب الكفاية بدول هذا مش من دوران الأمر بين التعيين والتخير. سيد الخوي ليش آمن بأنه من دوران الأمر بين التعيين والتخير؟ لأنه قال بامتناع التخير بين الأقل والأكثر. احتفظوا لي بهذه. أما إذا قلنا بأنه ليس من التخير بين الأقل والأكثر، هذا من التخير بين المتباينين، كما أرجعوه إلى المتباينين، وأنا ما أقبل طبعا. أنا قلت تخير بين أقل وأكثر، بس سيدنا الخوي مو ممتنع، إذ المانع هو اللغوية. فإذا كان يأمر بأحد الطرفين لزوما لتحصيل مصلحة مستحبة معه فقد ارتفعت اللغوية، مش هيك قلنا سابقا؟ لكن إذا قلنا بأنه مش من دوران الأمر بين التعيين والتخير، أو قلنا بأنه إذا قلنا مش من دوران بين الأقل والأكثر، من دوران بين المتباينين، أو قلنا بين الأقل والأكثر لكن هو ممكن كما أنا قلت وبعضهم قال، بس مش نفس مقالتي، رفض امتناع التخير بين الأقل والأكثر. وإن كان غريب كبرويا أن الإنسان لا يقول بقبح التخير بين الأقل والأكثر بحده، فحينئذ لن يكون من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخير قطع، سيكون من قبيل الأقل والأكثر يا أخوة، لأن أصل الأمر بالاختيار معلوم، أصل الأمر بالاضطرار معلوم، إنما الشك في أن الاختيار الأمر به هل يشمل ما لو جاء بالاضطرار قبله أو لا يشمل في خصوص هذه الحالة الشك، وهذا تكليف زائد يمثل الأكثر فتشغل براءة عنه. تبهتوا؟ أصل إنه الإنسان مأمور بالاختيار، لأن يمكن البدار ما في مشكلة. أصل التكليف بالاختيار وحده أيضا ما في مشكلة، إنما الشك في الجمع بين الاضطرار والاختيار، أي الأمر بالاختياري لمن جاء بالاضطراري أو لمن أمر بالاضطراري وجاء به، هذه حصة خاصة، فيكون من التخير بين الأقل والأكثر، والتخير بين الأقل والأكثر مش أصل البراءة، بس إما العقلية والنقلية أو خصوص النقلية كما يقول صاحب الكفاية. طيب المحقق العراقي هذا كله يعرفه جيدا، لماذا قال بالتخير بين الأقل؟ لماذا قال هنا يدور بين التعيين والتخير؟ والمباني بينه وبين أستاذي صاحب الكفاية واحدة، فلماذا أجرى هناك البراءة صاحب الكفاية والمحقق العراقي أجرى الاشتغال وقال تعيين وتخدير؟ يأتي والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.